أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره المعين، صح عند الشيخ وأتباعه، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل إذ لا يعوض هنا. إذا تبرأ البائع من المبيع من العيب لأنه قال أنا بعتك هذه العين، هذه السلعة، سواء كانت صحيحة أو معيبة، بعتك هذه وأنا بريء من أي شيء فيها من العيوب، لا ربط لي، يعني إذا كانت معيبة أنا أتبرأ منها، لا ربط لي.
حتى ولو كان يعلم
يعلم شيء آخر، كتب يعلم. قال أنا بعتك، بلاشر هذا يغلو، بعتك هذه العين وأنا بريء من كل عيب فيها، بما هي بعتكم بما هي عليه، سواء كانت صحيحة أم معي. هذا معنى إذا تبرأ البائع من العيب. طيب، هل هذا البيع صحيح أم ليس صحيح بهذا الشكل؟ طبعا في البيع، المبيع الذي يعني إذا كسر قد لا يكون له قيمة أصلا، قد يكون له قيمة خفيفة. المهم تبرأ من العيب قبل البيع، يصح هذا العقد أو لا يصح؟ انظر العلماء ماذا قالوا ثم نرى ما هو الصحيح ما هو الأصح. قال الشيخ في النهاية: وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده، مثل البيض والجوز والبطيخ باذنجان، كله لا يعرف إلا إذا كسر كذا. وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه، كالبيض والبطيخ والتفاح والباذنجان وأشبه ذلك. قال: فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب. يعني يقول اشتريت بشرط أن يكون صحيحا، ويقول بعتك بشرط أن أكون بريء من العيوب، أنا بريء منها. باع على هذا الشرط، إما شرط الصحة أو على أنه بريء من العيوب، كان يصح إلى العباد. هذا الشيخ رحمه الله في النهاية. وكذا عن أبي الصلاح، هكذا قال، وابن حمزة أيضا، وهكذا ابن البراج قال في المحكي عنه ابن البراج: وأما ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة. أشتري بشرط أن يكون صحيحا، أو بعتك على شرط الصحة، أو البراءة من العيوب، بعتك على أنني بريء، يعني شو كان معيبا أو لا، أنا بريء من العيوب. فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحا. يقول لابد أن يبيع هكذا: إن باع بغير براءة من العيوب أو بغير شرط الصحة البيع باطل. والجواب، هذا نبذ من كلام الأعلام. الجواب هو نشر: هل إذا باع بشرط البراءة من العيب أو شرط الصحة البيع صحيح أو ليس بالصحيح؟ مقتضى القاعدة شيخنا البيع باطل إذا باع بشرط البراءة من العيوب أو بشرط أن يكون صحيحا، لأن هذا المبيع ليش مقتضى القاعدة بالبطلان؟ لأنه غلبي، أنا لا يمكن الاختبار ولم يوصف لي. في هذه الصورة وهو تبرأ من العيب، لو لم يتبرأ نقول أصاب الصح إذا شككنا، إذا شككنا أنه معي أو غير معي فأصابت الصحة، أصابت البراءة، يعني أصابت السلامة، ما شو حد. لا، كلام هو تبرأ من العيب. أحسن، تبرأ من العيب. مقتضى القاعدة البيع باطل. بالغرري أصل بيع غرري كذا، ما عنده شيء يمكن فسخه وما شابه ذلك. بل لعله من أوضح مصادر البيع الغرري. وإن قلنا هناك سير كما ادعى البعض، سير على الصحة هكذا، إن قلنا هناك سير وعملنا بها فتكون مخصصة لأدلة بطلان بيع الغرابي وتخصيص حلالي، نلتزم إذا كان سير نلتزم. طيب صححنا البيع لا يستر، ثم كسرنا، وهو قال بشرط البراءة من العيوب، كسرنا وجدنا معيبا، إما لمكسوره قيمة يعني يبقى له قيمة، أو بعد لا يمكن الانتفاع به، ليس لمكسوره قيمة. فإن كان لمكسوره قيمة وقد صححنا البيع فله يعني يرجع، ماذا؟ يرجع بالأرش بالمقابل، إن البيع صحيح، البيع صحيح الفرض، والباقي له قيمة، أخي ليش أبطل البيع؟ وبما أنه تصرف بالكسر بعد لا يمكن الإرجاع، لا يمكن الرد، إذا ماذا يفعل؟ يأخذ الأرش. أقول هذا صحيح كم سعره، ومعيب كم سعره، التفاوت بينهما يرجع بالتفاوت. وأما إذا تبين أنه ليس لمقصور قيمة أصلا، هذا يكشف عن بطلان البيع. صحيح صححنا ظاهرا لأجل سيرة، لكن تبين أن هذا الثمن بلا مثمن، ما عندي مثمن، أصلا البيع يقوم بطرفي، ثمن مثمن كل الناس يعرفون، ما عندي بيع بالثمن فقط. فإذا كان المبيع لا قيمة له أصلا
باطل،
فيكون ثمن بلا مثمن يكون باطل. هذا هو الانصاف في المقام،
يعني حتى ولو تبرع من العيوب وكان به كان له بعض المنفعة، إلى نظر العيب لا خير له.
نعم، بناء على صحة المعامل الصحيح.
اتفقت من مقتضى القاعدة البيع فاسد.
فاسد إذا نعم القاعدة لولا السيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويجوز شراء المسك في فأره وإن لم يفتق بإدخال خيط فيه وفتقه أحوط، ثم يتخير المشتري إن ظهر فيه عيب. فمسألة أخرى بالنسبة للمسك، فأرة المسك الغزال. أولا الفأر بالهمزة، بعد يقول فأر، أغلب أهل اللغة يقول فأر بالهمزة، الفأر بالهمزة الجلدة التي فيها المسك. الفأر بالهمز الجلدة التي فيها المسك، والفأر جمع فأرة، الفأر جمع فأرة، مثل تمر وتمرة، على وزن تمر وتمرة، تمرة مفرد، تمر جمع تمرة، فأر جمع فأرة، جمع فأرة. وذكر جماعة من الأعلام أهل اللغة وغيرهم أنه بالهمزة في المفرد والجمع فأرة وفأر بالهمز، لكن بعض اللغويين يقول صح بدون همز، فار وفارة، يقول صح هكذا استعمال فار وفارة، لكن بالهمز يقول أكثر استعمال أكثر. قال في مجمع البحرين إنه يهمز ولا يهمز، لا مرة فأرة مرة فارة، فأر فار. مهما يكن من شيء، لو عندنا مسك الفأرة يعني الجلد التي فيها المسك يكون في الغزال مثلا، هل يصح المسك في الفأرة؟ ما نبه هذا المسك كيف رائحته أي كذا فيه كذا إلى آخره، ما ندري، ويختلف السعر باختلاف رائحة، وقد يكون في عين مثلا ما في عين ما ندري شيء. فهل يصح بيع المسك في الفأرة؟ لا يصح. قال صاحب الأداق رحمه الله المشهور بينهم بين الأعلام من غير خلاف، وصل معنا خلاف في المسألة، من غير خلاف يعرف أنه يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق. فتق بأي معنى؟ إدخال خيط في إبره ويجعل في هذه الفأرة جلد وتخرج الإبرة من طرف آخر ويدخل الخيط فيها ثم يشم رائحة الخيط، يكون على الخيط مسك، فيعرف حينئذ أنه أي رائحة معين غير معين كذا. قال يصح وإن لم يفتق بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد العطق معيبا تخير المشتري كما هو القاعد في كل عين. إلا أن قالوا يعني العلماء قالوا وفتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج الخيط فيشم، انتهى كلام صاحب الحدائق رحمه الله. هنا ما هو الإنصاف شيخنا في هذه المسألة؟ نشوف الإنصاف وين، نشوف الرواية خاصة ما عندنا بالنسبة لبيع المسك في الفأرة. نرجع للقواعد وتنقيع القواعد شيخنا، والفقيه يرتاح لما قواعده منقحة سليمة. هذا لهذا القاعد يريد الفرع للأصل، هذا لهذا وهذا لهذا وقاعدته هذه وهكذا ومفتاح الباب. هنا الآن هل يصح بيع المسك في فأره وإن لم يفتق مع احتمال العيب فيه أو احتمال أن الرائحة ليست لها هذا الثمن، هي أقل من الثمن المدفوع مثلا أو ما أشبه ذلك، هل يصح أو لا يصح؟ ادعى بعضهم الإجماع على الصحة، قال دليل الإجماع، الإجماع قال الإجماع، ولكن الجواب الإجماع المنقول بخبر واحد قلنا في أكثر من مناسبة هو يصح للتأييد وليس العكس. إذن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا في المقام على صحة بيع المسك في فأره. أقول نحن لسنا بحاجة للإجماع، طالما إطلاقات أدلة البيع وعموما تشمل هذا المورد، أحل الله البيع يشمل هذا البيع، وتجارة عن طراب تشمل هذه التجارة، أنت عندك إطلاقات شيخنا أي شريفة وتذهب إلى إجماع منقول وكذا وإلى آخره. قد يكون قائل أقول شيخنا إطلاقات مو هكذا الفقهاء هكذا يستدلون، أقول ليش يقول عندنا مانع اصلا من صحه البيع. يعني ليس المشكله، ليست المشكله في الاطلاقات، اطلاقات كثيره، لكن المشكله بالمانع. والكلام هنا عندنا مانع من صحه البيع. خير ان شاء الله، وين هذا المانع؟ قال البيع غرري، انت ما تدري. يعني انا ادفع مثلا هذا الجلد في الفأرة المسك، أدفع مثلا $500 لا عليه، قد يساوي 100، هو قد تكون رائحته ليست رائحة له، أو قد يكون معيق، ها؟ وبالنتيجة غرر. والغرر ماذا؟ احتمال الخطر، يعني خطر المالي، هذا احتمال قطعا موجود. وبناء عليه صحيح عندنا إطلاقات، لكن نسيت الحديث الثابت عندك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ألم نقل هذا حديث ثابت؟ إذن أدلة نفي الغرر مقيد أو مخصص للعام ومقيد للإطلاق. وبناء على ذلك بعد ما يمكنك أن تسجل على الصحة لوجود الغرر في البيت. جوابه كما جواب في المقام، جواب أصلا أنا صحيح، أنت معك حق أن بيع الغرر باطل، وأن بيع الغرر مقيد لإطلاقات أدلة البيع، أيضا معك حق، ولكن أنا هنا أرفع الغرر، يعني عندي آلة أستطيع من خلال أرفع الغرر وأقول ما عندي غرر. إذا ما عندي غرر يصبح داخل تحت مطلق. ليش ما عندك غرر؟ بناء على أصالة السلامة في المبيع، أصالة الصحة والسلام. ونحن قلنا الأصل في طبائع الأشياء أن تكون سليمة، غير السلامة يحتاج إلى قيد، إلى يعني قرينة، إلى دليل. أصل في الأشياء أن تكون سليمة، كونها غير سليمة هذا غير الأصل العقلائي. العقلاء يتعاون هكذا، لا أصل شيخنا ثابت، لا يمكن الخروج عنها شيخنا بهذه السهولة. أصل قوام معاملات الناس، أصل قوام النظام العالمي شيخنا على هذه الأصول العقلائية، قوام نظام العالم شيخنا إيه، وهكذا الأصول، هذا أصل ثابت، أصل السلامة في المبيع. فإذا أجرينا أصل السلامة ارتفع الغرر، إذا ارتفع الغرر ما عندي مانع من التمسك بالإطلاق. هذا هو المشكلة، كلام موزون وعلى القواعد شيخنا، وما شاء الله كان، ما خرجنا عن القاعدة وما خرجنا عن الأدلة الشرعية، وكان الله يحب المحسنين.
فصلنا
بين الصحة
والفساد
واحتمال لا في الجود.
احتمال ماذا؟
إذا كان لا شفت في الجود. ها 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 صح، هذا إذا كان صحة وفساد. نعم، أما إذا لا، إذا لم يكن صحة وفساد كله جيد أصل، لكن يختلف هنا لا يمكن حينئذ. يعني لو فرضنا ما عندي عيب، لكن يتفاوت من حيث الرائحة القيمة، هنا لابد من دليل حينئذ. صح، يبقى هنا بيع الغرر، يقال بيع غرري، إنما الكلام من حيث العيب وعدم العيب. صحيح، نعم صحيح، عمتنا صحيح.
فلا ينظر لهم جهة ضمان البساتين، مع أن الذي يضمن الكتاب ربما يوفق ربما لا يوفق،
لا
ذاك يكلم العقلاء على
لا ذاك يشاهده، فيه مشاهد يذهب كافي، هذا سيد العقلاء كافي، يذهب إلى بستان خبير، خبير يذهب إلى بستان يرى الزيتون يرى النخل، كان يقدر يخمن، أرمعنا سابقا في الزكاة، لكن ما في الزكاة يخمنه، وهذه طريقة ثابتة عند العقلاء، هذا كافي، هذه الطريقة يخمنه، ينظر إلى الزيت كم حامل كان فيها زيت الزيتون كذا، فيقول بهذا الشكل شيء. هذا فرق بين الأمرين. هنا أصلا لا يمكن، هنا لا يمكن اختبار شيء إلا بالكسر بالفقط.
أنتم خالفتم المشهور استلمت بيع المشاهد، يعني جوزتوه في بعض الموارد
حسب يعني حسب الأمور التي يصح فيها المشاهد فيها. طيب يبقى معنى آخر قالوا صحيح أصوات السلام تجري بالنسبة للعيب وعدم العيب صحيح، لكن عندنا معنى آخر من البيع غير الجهالة والغرام خير إن شاء الله ما هو هذا المانع. قال أصلا هو نجس، المسك نجس، ولكن نجس لا يصح بيع النجاسة. ليش نجس؟ قال أن المسك هو دم والدم نجس. والجواب هناك يعني أقوال للأعلام في هذه المسألة، بعضهم يقول يذهب يقول أصلا المسك من أول أمر يعني مادة المسكية موجودة في دم الغزال، إذا وصل هذا الدم الموجود في المادة المسكية إلى الفأرة يوجد في الفأرة آلة تفرز المسك على الدم، تفرزه في هذه الآلة إلى أن تمتلئ الفأرة فتخرج من الغزال نخرج حين الدم. فإذا المسك غير الدم هذا واحد
ليس دم المتجمد
هذا واحد أحسن هذا قول
الله
ما أصلى الله ما أصلى هذا قول. فإذا قول أن المسك وغير الدم واحد. قول ثاني شيخنا قالوا لا المسك هو دم لكن يعني أصله دم من أول أمر هو دم لأنه المادة المسكية غير الدم، لكن استحال إلى المسك استحال دم مستحيل والاستحالة توجب طهارة. قول ثالث أنه دم جامد دم هو لم يستحل إلى شيء ولكن طاهر قامت أدلة على طهارة هذا الدم يعني ليس نجس. كل هذا الكلام اللي ذكرناه وين في مبحث الطهارة والنجاسة لما كنا نذكر هناك هذا ما ذكرناه بالتفصيل هناك. آخر الشاعر في المختصر أتذكر يقول وإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالة. يعني إذا أنت مثلا فوق الأنام يعني فوق الأنام وأنت من الناس ليس عيب يعني صرت أنت جنس برأسك صحيح أنت كنت من الناس لكن صرت جنس آخر ليس هذا بعيب. ليش؟ فإن المسك بعض دم المسك هكذا كان دم وصار جنس برأسي استحال مثلا أو لا لم يستحل يبقى مثلا هو دم لكنه طاهر. على العموم فهذا رابعا طبعا نحن الطهر والنجاسة هذا ذكرناه في بحث الطهر والنجاسة ومتي. رابعا سلمنا أنه دم وأنه لم يستحل إلى المسك وأن الدم نجس أهلا وسهلا، لكن قلنا في بحث المكاسب أنه من قال كل نجس لا يصح بيعه، بل ذكرنا جملة من النجسات أو المتنجسات يصح بيعها إذا لها منفعة. وهكذا قلنا في بعض المكاسب. إذا وين المشكلة بعد في هذا السوشيال وين؟ ومشكلة ما عندنا بعد في هذا الحال. فأي ما أردت منها لا يصح أن يكون مانعا. وعليه بما أنه ما عندنا رواية بالخصوص في صحة بيع هذا وأنه قد يكون نجس مثلا أو إلى آخره، فنقول القدر المتيقن منه من هذا الكلام عندهم لو أخذت الفأرة يعني الجلد لو أخذت من الغزال هو حي أو بعد تذكيته مثل النجاسة. أما لو أخذت هو ميت هناك كلام بعض العلماء يقول له أبقى على النجاسة ولا في أشياء، لكن قال القدر المتيقن منه لو أخذت وهو حي أو بعد التفكير. على جميع الأحوال هذا بالنسبة للنجاسة والطهارة، لكن بالنسبة للبيع حتى لو حكمنا بالنجاسة وكان له منفعة يصح البيع في هذه الصورة. إذن يمكن التمسك بإطلاقات أدلة البيع، أحل الله البيع. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله يحرر هذه المسألة وقد نشرحها. قال ولو باع المشاهد بعد مدة صح ويراعى البقاء على العهد، أفرض أنت اليوم شيء يباع بالمشاهدة، بعض الأشياء كنا يصح بيعها بالمشاهدة لا يحتاج إلى كيل ولا وزن بالمشاهدة. أنت اليوم شاهدت عينا، لما شاهدت ما وجدت فيها عيب وقدرتها بكذا مثلا، بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع عشرة أيام شهر أنت اشتريت هذه العين التي شاهدتها سابقا، يعني بعد ما شاهدتها الآن، يعني مثلا باب المتشف مثلا أول ربيع اللي شاهدت العين أول ربيع الأول، رأيت هذه العين تباع مثلا بالمشاهد وإلى هكذا الله ما فيها شيء، آخر ربيع تم العقد عليها أنا اشتريتها، ولما اشتريت أنا آخر ربيع بعد ما رأيت، يعني أنا بناء على الرؤية سابقة ما رأيت بعد، هل هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ طبعا هناك تفصيل عند العلماء. طابة تعلم بأنه بقي على ما هو عليه، يعني لم يتغير صحيح أن العالم متغير وكل متغير حادث صحيح، لكن هذا التغير الخفيف البسيط لم يؤثر في انقلاب الصفة أو ما أشبه ذلك، مرت عليه الأيام والليالي لكنه عند الأرض يعني يزال على ما هو عليه تقريبا، ومرة تقطع أنه تغير عما هو عليه، يقول أنا حتماً تغير. طالة تغير الحد الذي قلته حتماً مما تختلف القيمة باختلافه اختلاف التغير، وطالة لا تختلف، يعني باب المثال حتماً صار مثلاً يعني أسود شيئا ما، كان مثلا بني أو تغير إلى شيء آخر، هذا التغير لا يضر بالقيمة مثلا ومرة لا، مرة هذا التغير يوجب الفرق في القيمة. والثالث نشك هل تغير أو لم يتغير، هل تغير أو لم يتغير. إذن عندنا ثلاث أو أربع صور. ثم مرة على طبق القاعدة الكلام، أخرى على طبق هذه وعية تفهمت هي خاص مثلا ولو كان على خلاف القاعدة أو لا. إذن هذه الأقسام غدا إن شاء الله نشرحها، والحمد لله رب العالمين.